بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، وطبيعي المقصود في آن واحد، ينبغي أن لا يخفى هذا عليكم، في آن واحد، في استعمال واحد، في لحظة واحدة. كلمة العين هل يمكن استعمالها في معنيين في آن هذا، وإلا في آنات استعمالات متعددة؟ هذا لا كلام فيه. زين، قلنا ينبغي تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى استعرضناها فيما سبق، وبينا أن الاستعمال في المعنيين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاستعمال في الجامع، الثانية أن يكون الاستعمال في المعنيين لكن بعد إلباسهما لباس الوحدة، وكلا هذين خارج عن محل كلامنا. الصورة الثالثة الذي كانت محل كلامنا أن يستعمل اللفظ في كل واحد مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه، إلا في ذلك المعنى. هذا قلنا محل الكلام في هذا، في هذه الصورة. مقصودنا من استعمال اللفظ في معنيين بهذا الشكل، يعني يستعمل في كل منهما استعمالا مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه. المقدمة الثانية درسنا الجديد من الآن سوف يشرع ما هو المقصود من الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، استعملت هذا اللفظ أو فلان استعمل لفظ العين، وهكذا. الاستعمال ما هو معناه؟ هذا لعله سؤال يبدو الجواب عليه واضح جدا، أو لعله أصلا سؤال لعله عند البعض يبدو سؤال غريب لوضوح الاستعمال. بعد واحد يحتاج أنه يجي يسأل معنى الاستعمال ماذا؟ أنا أكو واحد ما يفهم معنى الاستعمال؟ يا أخي، ولكن شوية عند التدقيق يبدو أن الجواب على هذا السؤال قد اختلفت عليه الإجابات. فهناك إجابة تقول بأن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى، من قبيل إشارات المرور. إشارات المرور لما السيارة تريد أن تمر بطريق وترى أمامها الضوء الأحمر مفتوح، هذا علامة على من؟ على المنع، على منع سلوك الطريق. هنا أيضا في باب الألفاظ، في باب الاستعمال هكذا نقول. لما أقول رأيت أسدا، كلمة الأسد علامة على أني قد أردت في قلبي وفي نفسي، قد أردت الأسد. كيف أن الإنسان بعض مرات بل تراه يفعل بعض الأفعال تكون دالة علامة لها علامية على بعض الأمور. شوفه يقوم يلعب بلحيته أو يفرقع بأصابعه أو 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 أو، علامة علاما على الضوجان مثلا. فهنا كذلك نقول على أن هذا اللفظ، لفظ الأسد علامة على المعنى. فالاستعمال كلمة الأسد في معنى الأسد بمعنى كون كلمة الأسد علامة على ثبوت هذا المعنى في قلب الإنسان في نفسه. فإذا التفسير الأول للاستعمال أن يقال استعمال لفظ بالمعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى في النفس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بأن معنى استعمال لفظ في المعنى معنى جعل اللفظ وجها للمعنى وعنوانا للمعنى ومرآة للمعنى. يعني بعبارة أخرى أنا لما أريد معنى من المعاني، الآن أريد كتاب مثلا منك، كتاب كفاية الأصول، أريد أقول لك على أنه ائتني بكتاب كفاية الأصول. هذا المعنى وهو كفاية الأصول، كتاب كفاية الأصول، إذا أردته كيف أبين هذا المعنى في قلبي؟ أبين أن هذا المعنى ثابت في قلبي، أن كتاب الكفاية أريده بالطريق كيف؟ هناك طريق صعب وهناك طريق سهل. الطريق الصعب بأن مثلا نفس المعنى نفس كفاية الأصول بلي وأشر عليه، أشر عليه مثلا، أشر عليه على كتاب كفاية الأصول وأقول ائتني ائتني وأشر على نفس الكتاب إذا كان موجود. إيه، أو إذا كان موجود عندي أقول لك ائتني بنظيره وأشر عليه. فهذا طرح للمعنى ماذا؟ بنفسه. نفس المعنى ماذا؟ إيه، ما أدري هذا طرح بنفسه أو قريب من طرحه بنفسه، كأننا بري قريب منه. أصلا طرح المعنى بنفسه بعض الأحيان هو صعب، يعني يتعسر. هذا الطريق الصعب، وهناك طريقة أسهل من ذلك، وهو أن لا أطرح المعنى بنفسه وإنما أطرحه بوجهه بمرآته الحاكية عنه. وما هو الوجه للمعنى؟ وجه المعنى ما هو؟ عنوان المعنى ما هو؟ مرآة المعنى ما هو؟ اللفظ. الألفاظ يا أخي هي نظير المرآة، كالوجه بلي كالآلة كالعنوان بالنسبة للمعنون. فمن طرح لفظة كتاب كأنما أتى بمعنى الكتاب في الحقيقة. هتشي نشعر احنا بعض مرات ماذا؟ ايه، ولذلك اكو بعض الالفاظ الذي يستقبح في التكلم بيها او مو مناسب التكلم بيها. مثلا اقول اجلكم الله الحذاء كان انا الذي لابسه. ليش اقول اجلكم الله؟ شنو قلت حذاء؟ هاي كلمة حذاء شنو شبيه؟ حذاء شنو شبيه؟ ليش؟ كأنما لما اطرح كلمة حذاء كأنما المعنى الحذاء هو ذات الحذاء، كأنما هاك أحضرته أمامكم لشدة ماذا؟ الاتصال الموجود بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. فكأنما انطرح اللفظ كأنه قد طرح ماذا؟ المعنى. ولذا نجد على أنه قبح المعاني يسري أو حسن المعاني يسري إلى الألفاظ. سبب السراية هو هذا، أنه ماذا؟ الألفاظ وجه وعنوان ومرآة للمعنى، فكأن من طرحها فقد طرح المعنى. الاستعمال هو هذا معنى. الاستعمال عبارة عن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه للمعنى. فبدل عن أن أتكلم وأطرح نفس المعنى، أطرح المعنى بوجهه الدال عليه، بوجهه بعنوانه. وهو اللفظ. فجعل اللفظ وجها للمعنى، متى ما الإنسان جعل اللفظ دال على المعنى، وجه للمعنى يري المعنى، هذا يقال له ماذا؟ استعمال. وطبيعي أقول شيء، دائما وجه الشيء يلحظ بالنظر الآلي، بحيث يكون الملحوظ هو هكذا ذلك الشيء لا الوجه. في باب المرآة هكذا، إذا الإنسان يرى نفسه سألان بالمرآة، إذا مرآة موجودة أمامي، في الحقيقة عن المرآة ما ألاحظها، وإنما ألحظ ماذا؟ الصورة، الصورة ألحظ. فدائما الملحوظ يصير ذي المرآة ولا لا نفس المرآة. لحاظ المرآة يقولون ثاني في لحاظ الصورة، لازم المرآة هي لازم الوجه والعنوان هكذا. أصلا بعض مرات أنت تشوف الإنسان يتكلم ببعض الألفاظ بالاشتباه، بس أنت تفتهم شي يسمونه، وأنا همات المتكلم همات ماذا؟ ملتفت للمعاني، لكن ما يدري هذه الألفاظ صدرت اشتباها. هذا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة بالنظر الاستقلالي، الملحوظ حقيقة هو المعاني، والألفاظ ملحوظة لحاظها ثاني، ثاني في لحاظ المعنى، ثاني في لحاظ المعنى، يعني الملحوظ حقيقة والمعنى فقط. أو سيوع حقيقة يقول أولا وبالذات بالإصالة، الملحوظ هو المعنى. قلت لك تجرب نفسك بالصورة الذي تراها بالمرآة، لما تريد تلاحظ المرآة في الحقيقة ما تلاحظ الصورة، ما تلاحظ المرآة، وإنما تلاحظ ماذا؟ الصورة. لحاظ المرآة يقولون بأنه فاني، ومتى ما أردت أن تلاحظ نفس المرآة فسوف لا تلاحظ حينئذ الصورة. ولقد أطلت الكلام. خلاصة المقدمة الثانية شنو؟ خلاصة المقدمة الثانية ماذا صار؟ إنه في الاستعمال توجد عدة آراء، بينت رأيين من ذلك. الرأي الأول يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة على من؟ على إرادة المعنى في القلب. الرأي الثاني يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه ومرآة للمعنى. ثم قلت جعل اللفظ وجه للمعنى بحيث كأنه من طرح ماذا؟ اللفظ، كأنه قد طرح المعنى، لأن الطرح وجه الشيء كأنه طرح لنفس الشيء. ولذا قلنا نرى أن القبح يسري من المعاني إلى الألفاظ. ثم قلنا لازم المرآتية، لازم جعل اللفظ وجه للمعنى، لازم جعل اللفظ عنوان للمعنى، لازم جعل اللفظ مرآة للمعنى، أنه ماذا؟ لحاظ المعنى يكون لحاظ ماذا؟ استقلالي، ولحاظ اللفظ يكون ثاني في لحاظ المعنى، ثاني بمعنى أن الملحوظ حقيقة أو أولا وبالذات هو المعنى، واللفظ يكون مغفولا عنه. وقلت التجربة هي أكبر شاهد على ما نقول، فإن الإنسان كثير ما يتلفظ بألفاظ وتراه يغفل وتصدر منه اشتباها، لكن المعاني بل متجلية للطرف السامع ولنفس المتكلم، وما ذاك إلا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة، لحاظها ثاني في المعنى، الملحوظ حقيقة والمعنى. هذا هو ماذا؟ المقدمة الثانية انتهت. الآن انتقل إلى المطلب. مطلبنا هو إذا طرح المقدمة الثانية، مطلبنا بعد ما بيشي خلاصة مطلبنا هكذا، أنه في هذا الفصل الجديد نريد أن نقول هل يجوز استعمال لفظ واحد في آن واحد، يعني في استعمال واحد نستعمل اللفظ في معنيين. وقلت المراد من استعمال في المعنيين بالشكل الثالث الذي بيناه، بحيث نستعمل اللفظ ماذا؟ في هذا المعنى مستقلا وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى، ونستعمل لفظ في المعنى الثاني مستقلا. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الآخر رحمة الله عليه هذه المسألة وقعت محل الاختلاف. فصاحب المعالم رضوان الله عليه له رأي ونحن لنا رأي. السلام صاحب المعالم من بين رأيه، هل مقدار نقتصر عليه كافي؟ يقول رأينا هو الاستحالة العقلية، مستحيل عقلا، لا يمكن عقلا أن اللفظ في آن واحد يستعمل في كلا المعنيين. لماذا؟ يقول لأن الاستعمال لو فسرناه بالعلامية بالتفسير الأول، يعني معنى استعمال اللفظ في المعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على المعنى، فيمكن في آن واحد وفي لحظة واحدة استعمال لفظ في معنيين. لماذا؟ لأن الشيء الواحد يمكن أن يكون علامة لشيئين في آن واحد، بل لثلاثة أشياء، لأربعة أشياء، لكثير، من قبيل على أنه إذا رأينا مثلا دخان وهذا علامة على أنه هناك رماد، علامة هناك على وجود نهر، علامة هناك على كثرة الضيوف، علامة على وجود أحد في الدار، علامة بعد ما أدري شنو، وهكذا علامة على أمور متعددة يمكن يصير. لا بأس بأن الشيء الواحد يكون علامة لأمور متعددة، هذا إذا فسرنا الاستعمال بمعنى العلامة، جعل اللفظ علامة على المعنى، فيجوز استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في أكثر من معنى واحد بناء على تفسير استعمال بالعلامة بمعنى جعل اللفظ علامة. أما بناء على تفسيره بجعل اللفظ وجه للمعنى فلا يمكن استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في معنيين. لماذا؟ لأنه هذا دليل الآخوند، حينما أستعمل كلمة العين في الذهب مثلا وأريد الذهب، معنى استعملت كلمة العين في الذهب يعني جعلت كلمة العين وجه وعنوان لمن؟ للذهب، وكأنني أتيت بنفس الذهب. أكرر، جعلت لفظ العين عنوان للذهب، وإذا جعلته عنوان للذهب قلنا لازم العنوانية، لازم جعل شيء عنوان لشيء وجه لشيء، اللحاظ الوجه يكون ثاني. في من يكون ثاني؟ في ذي الوجه. يعني بعد حينئذ اللفظ لا يكون ماذا؟ الوجه لا يكون ملحوظة، مثل نقول لحاظ المرآة ثاني في لحاظ الصورة. ثاني يعني شنو ثاني؟ يعني ألاحظ الصورة، المرآة ما قاعد ألاحظها. فإذا كان كذلك وحينئذ لما كلمة العين استعملتها في الذهب، يعني حين الاستعمال صار لفظ العين ثاني في الذهب في المعنى، ثاني يعني فقط الملحوظ ماذا؟ الذهب. وأما لفظ الذهب لفظ العين حينئذ ليس بملحوظ، ثاني، ليس بموجود حينئذ لحاظ اللفظ. فإذا كان ثاني فكيف في نفس الآن كلمة العين أستعملها في الفضة مع أن اللفظ الآن في نفس هذا الآن لم ألحظه لحاظ ثاني، ولم يبقى حينئذ اللفظ عندي حتى ألاحظه. مفروض لما استعملت كلمة العين في الذهب صار اللفظ ماذا؟ هكذا اللفظ صار لحاظ ثاني في الذهب، يعني بمعنى الملحوظ فقط هو ماذا؟ الذهب. فإذا الآن اللفظ العين ليس بملحوظ بل لحاظ ثاني، إذا لم يبقى بعد لفظ في هذا الآن. حتى أستعمل في من في الفضة وإلا إذا أريد في نفس الآن أستعمل في الفضة يعني لفظ العين حينئذ ليس بفاني حتى أستعمله، فما يمكن حينئذ في آن واحد أن هذا اللفظ أستعمل مرتين، مرة في آن واحد أستعمل مرتين في آن واحد. أكرر هذا الكلام، ترى تكرار هذا بعد مطلب جديد ما عندي. في آن واحد أستعمل لفظ العين في الذهب وفي الفضة في آن واحد ما ممكن، لأن استعمال لفظ العين في الذهب معناه لحاظ العين، لحاظ كلمة العين ثانية، ولحاظة ثانية يعني معنى ماذا؟ أصلا لم ألحظها، فقط الملحوظ ماذا؟ الفضة، فقط الملحوظ الذهب المعنى. فإذا كان لحاظ ثاني ولم يبقى لحاظ لكلمة العين، إذن في نفس الآن كيف يمكن أن أستعمل ماذا؟ كلمة العين في المعنى الآخر في الفضة، مع أن اللفظ الآن ثاني لحاظه في لحاظ المعنى. وهذا نظير ماذا؟ أمثل أنا بهذا المثال ولم يمثل به صاحب الكفاية، من قبيل أنه إذا كان مرآة موجودة أمامي وألاحظ أنا الآن المرآة وخرجت صورتي في جميع المرآة من جميع جوانبها بحيث لم يبقى مكان ولا صغير في المرآة من دون صورتي، أفهل يمكن في نفس الآن أن صورة شخص آخر تخرج أين؟ في نفس المرآة؟ لا، لأنه في هكذا انشغلت هذه المرآة، انشغلت بتمامها بهذه الصورة، فلم يبقى فيها مجال لأن تنعكس ماذا فيها صورة ثانية. موردنا همات من هالقبيل، اللفظ مع جعله بتمامه مرآة للمعنى لم يبقى لفظ حتى حينئذ أستعمله في نفس الآن في المعنى الثاني. بل بعدين يقول الآخر اللهم إلا إذا كان المتكلم أحول العينين فإنه يمكن حينئذ أن يرى الشيء الواحد اثنين، فاللفظ الواحد يراه لفظين فيستعمله مرة في الذهب ومرة يستعمله في من؟ في الفضة. لكنه إذا كان إنسان صحيح العينين الذي يرى الشيء الواحد واحد، يعني هذا اللفظ واحد موجود، فمع جعل هذا اللفظ الواحد، هذا كله تكرار ترى بعد مطلب جديد ما أبين، فمع جعل هذا اللفظ الواحد استعملته في المعنى، استعملته في الذهب، يعني ماذا استعملته في الذهب؟ يعني جعلته وجها في الذهب، يعني الملحوظ حينئذ ياه في الحقيقة الذهب، واللفظ العين حينئذ ليس بملحوظ، صار ثانيا في المعنى، مع فنائه في المعنى لم يبقى شيء، لم يبقى لفظ حتى حينئذ في نفس الآن يستعمل في من ويجعل وجه المن؟ بلي للمعنى.
قلت عندي عين، هنا عندي عين ينطبق على الذهب وينطبق على الفضة، فبعد أستطيع أن أعبر العين على الذوات الاثنينين.
ليش بيان الملازمة؟
يعني أنا عندي عين
وعندي عين، بس أنت مقصودك ماذا عين؟ يعني عين. إما ذهب إما فضة، واحد من هذين، يعني مو مقصودك المعاني الثانية.
المخاطب يفهم أنه هذا أو هذا،
هذا أو مو مو ما يفهم الوي،
كأنه يفهم من هذا المعنى أنه هذا اللفظ
يصلح أن يراد به، لا لا مو ينطبق على الاثنين، لا يصلح أن يراد به هذا فقط ويصلح أن يراد، هو لازم الاشتراك وهكذا، ويصلح أن يراد به هذا فقط، بما أن الصلاحية موجودة لإرادة كل من المعنيين منفردا، لذلك السامع يكون مرددا، لا لأجل احتمال أنه قد استعمله في آن واحد في كلا المعنيين. لذلك يقول قدس سره، الثاني عشر إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، طبيعي قلنا في آن واحد هذا المقصود،
على سبيل الانفراد والاستقلال. والاستقلال عطف تفسير على الانفراد. يعني شنو على سبيل الانفراد والاستقلال؟ هو يفسره بأن يراد من اللفظ كل واحد من العين من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه، يعني إلا في كل واحد. شلون إذا استعملت في هذا المعنى وحده أجعل اللفظ بتمامه مرآة وجها عنوانا للمعنى لو كنت أستعمله في أحدهما بالخصوص. الآن ما لما نقول هل يجوز استعماله في الاثنين، يعني بهذا الشكل، يعني أجعل هذا اللفظ في آن واحد بتمامه وجها لذلك المعنى وفي نفس الآن بتمامه. هذا اللي قلنا ما يمكن، إذا واحد التفت إلى المقصود ما يمكن بعد، إذا صار بتمامه مرآة لذاك بعد لم يبقى لفظ حتى حينئذ يجعل بتمامه في نفس الآن مرآة لذلك المعنى. لذلك يقول قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد يعني من المعنين كما إذا لم يستعمل إلا فيه، يعني إلا في ذلك المعنى الواحد إلا في كله. يقول قد اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز، وقلنا أقوال واحد منهم لصاحب المعالم واحد منهم كذا، سيليوم يجن إن شاء الله، بس الآن نبين ماذا قول صاحب الكفاية. أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر، لا يجوز عقلان، يعني مستحيل عقلان استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد. وبيانه بيان عدم الجواز أن يقال، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. لو كان مجرد الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى قلنا يمكن أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور، فيمكن حينئذ من يفسر الاستعمال بالعلامية يمكن بلي يمكن بلي على مسلكه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، يعني نجعل علامة على أمور إرادة أمور متعددة. بل إذن الاستعمال ماذا؟ بل جعله ليس مجرد، بل ماذا الاستعمال؟ بل جعله وجها وعنوانا له، يعني بل الاستعمال جعله يعني جعل اللفظ وجها وعنوانا له يعني المعنى، يعني بدل ما أأتي لك بالمعنى بنفسه، ولعله لا يمكن قلنا أحيانا الإتيان بالمعنى بنفسه، فأأتي لك بالوجه بوجهه بعنوانه بمرآته وهو اللفظ حينئذ، فأجعل اللفظ وجه ماذا للمعنى، وكأنني أتيت بالمعنى نفسه حينما أتي ماذا باللفظ، بل جعل وجهه عنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه، يعني بل بوجه من الوجوه نتمكن أن نقول اللفظ نفس المعنى. ولذلك نشوف على أنه ماذا قلنا يسري ماذا القبح من المعنى إلى اللفظ، باعتبار أن الوجه كأنما يصير اتحاد بينهما بين اللفظ وبين المعنى اتحاد شديد، فكأن المعنى نفس اللفظ وقبح المعنى يسري إلى اللفظ. بوجه من الوجوه نقدر نقول ماذا الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى كأنه الملقى، كأنه الملقى يعني ياهو يعني بل المعنى ملقى حينما أطرح اللفظ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه. كيف يسري القبح من المعنى إلى اللفظ إذا لم يكن المعنى بوجه من الوجوه باعتبار من اعتبار إذا لم يكن نفس المعنى كيف يسري القبح؟ لا يمكن تفسير سريان هذا القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ إلا بأن نقول في الحقيقة كأنه اللفظ نفس المعنى صار. ولذا يسري إليه إلى اللفظ قبحه قبح المعنى وحسن المعنى كما لا يخفى. خب فإذا كان الاستعمال هكذا، يعني الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى، جعل اللفظ عنوان للمعنى مرآة للمعنى وجه للمعنى، نقول ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد. كذلك يعني شنو؟ وجها عنوانا إلا لمعنى واحد. ليش؟ لأن إذا أريد أن أجعل اللفظ قلنا عنوان للذهب يعني صار اللفظ ماذا؟ لحاظ لحاظ ثاني في الذهب، يعني الذي ألاحظ حقيقة هو بعد ماذا؟ الذهب المعنى ألاحظ بعد، ما ألاحظ ماذا؟ اللفظ. وما عدم لحاظ إذن كيف في نفس الآن في تستعمله في المعنى الثاني؟ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك يعني وجها إلا لمعنى واحد. ليش؟ ضرورة أن لحاظه يعني لحاظ اللفظ هكذا هكذا يعني شنو؟ وجها في إرادة معنى ينافي لحافه كذلك، كذلك يعني شنو؟ وجها في إرادة المعنى الآخر. ليش؟ حيث أن لحافه كذلك يعني وجها للمعنى لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه. واحد لما يقرأ هاي العبارة يقول هاي العبارة تعطي عكس ما أنت قلت، أنت قلت لحاظ اللفظ يكون ثاني في من؟ في المعنى، يعني بحيث يكون المعنى الملحوظ هو المعنى. أقول لك هنا ما تتشي يقول، هنا ما تتشي يقول، وليست العبارة كما توهم أن لحاظ المعنى هو ثاني، لا. يقول بلي حيث أن لحاظه كذلك عن لحاظ اللفظ وجها لا يكاد يكون إلا بتبعي لحاظ المعنى ثانيا. الفاعل مال ثانيا ياهو ثانيا اللفظ، ثانيا اللفظ ايش المقصود؟ هاي اللفظ فيه يعني في المعنى. فناء الوجه في ذي الوجه، لازم الوجه ويا ذي الوجه. وهذا يا أخي قلنا المرآة ويا الصورة هيك بعض، لازم المرآة هي أن لاحظت المرآة ثاني لحاظ المرآة لم يكن ثاني في المعنى، لم يكن ثاني يعني شنو؟ لم يكن ثاني يعني قمت أنظر إلى المرآة أشوفها جميلة هذه الصورة، ما ألاحظها، ألاحظها جميلة هذه أو ليست بجميلة أو هاي، أقول يا خوش مرآة هذه منين اشتريتها؟ هاي في الحقيقة في هذا الآن هي ليست مرآة، ما دمت قد لاحظتها ليست ثانية إذن هي ليست مرآة في هذا الآن، لا تكون ماذا مرآة، وإنما نسبيها مرآة بالمسامحة. ولا الآن هي ماذا؟ ليس المرآة، لازم المرآة هي أن لحاظ المرآة يكون ثاني، يعني ثاني يعني يكون الملحوظ حقيقة هو ماذا؟ الصورة. الوجه ذي الوجه ما نفس الشيء، سوى الوجه ويا المرآة والعنوان عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي، المقصود واحد. لازم كون الشيء وجها يعني الملحوظ حقيقة ماذا يصير؟ الملحوظ بالوجه. وأما الوجه بعد حينئذ لا يكون ملحوظا، فإذا لم يكن ملحوظا في هذا الآن إذن كيف يمكن أستعمل اللفظ في نفس الآن في المعنى الثاني؟ لذلك قول ضرورة أن لحاظه آكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذا في إرادة، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا يعني اللفظ فيه يعني في المعنى. فناء الوجه في ذي الوجه، دائما الوجه لازمه أنه لحاظه يكون ثاني في ذي الوجه يعني الملحوظ ذي الوجه دائما. والعنوان في المعنون يعني دائما المعنون هو الملحوظ والعنوان لحاظه يكون ثاني، بحيث ما يكون العنوان ماذا هو ملحوظ. ومعه يعني إذا كان اللفظ ثاني لحاظه كان ثاني في المعنى ولم يبقى لفظون فقط الملحوظ المعنى، كيف يمكن يا أخي إرادة معنى آخر معه يعني مع المعنى الأول؟ كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني يكون اللفظ وجها له في نفس الآن في استعمال واحد، هيك المقصود في نفس اللحظة، مع أنه شو يستلزم هذا؟ للحاظ آخر غير لحاظه كذلك، غير لحاظه يعني وجها في هذا الحال. يا حال يعني حال وحدة الاستعمال، حال وحدة الاستعمال، حال ما فرضنا الاستعمال واحد يستلزم على أنه ألاحظ مرت الثانية هذا اللفظ لأجل الاستعمال الثاني، والمفروض حين الاستعمال الأول فنى ولم يبقى الملحوظ والمعنى بعد ما لاحظت اللفظ، فإذا الملحوظ والمعنى وما لاحظت اللفظ كيف يمكن لحاظ لفظ ثانيا حتى أستعمله في المعنى في آن واحد؟ مفروض ثانيا يعني قصدي في هالشيء لعل التعبير مهم ثانية، يعني قصدي مرة ثانية في نفس الآن. وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد، لا يمكن شنو لحاظه وجها لمعنيين، يعني لحاظ اللفظ وجه لمعنيين، يعني وجها يعني وفانيا في الاثنين، لأنه مع فنائه في الأول لا يبقى شيء حتى أجعل وجه للثاني، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، يعني حتى يرى الشيء الواحد اثنين، حتى يرى اللفظ الواحد ماذا إلى آخره، فانقدح بذلك. الآن نجي يا إخوان إلى ما قاله صاحب المعالم وصاحب القوانين. صاحب المعالم رضوان الله عليه قال: أنا أقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز وليس بمستحيل، ولكنه إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة عين، هاي مفردة، فالاستعمال في أكثر من معنى واحد يكون مجازيا. وإذا كان اللفظ مثنى أو جمع مثل جئني بعينين، وأقصد من إحدى العينين الذهب ومن الثانية الفضة، أو أقول جئني بعيون جمع، وأقصد من واحد الذهب من الثانية الفضة من الثالثة معنى ثالث، قال في حال التثني والجمع إذا قصدت أكثر من معنى واحد الاستعمال يكون حقيقي. إذن في المفرد الاستعمال يكون مجازي، في التثنية والجمع يكون الاستعمال حقيقي. لماذا يا صاحب المعالم؟ قال: أما في المفرد يكون الاستعمال مجازي فلأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، زائد قيد الوحدة، مثل لفظ كتاب موضوع لمن؟ للكتاب، لكن بشرط كونه واحدا. ولذلك تشوف بالوجدان من كلمة كتاب يتبادر ماذا؟ الوحدة. لما أقول جئني بكتاب شو يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك كتاب واحد. هاي الوحدة منين؟ منشأ تبادرها ماذا؟ هو أخذها في المعنى الموضوع له. فالألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، ولذا يتبادر قيد الوحدة من الألفاظ المفردة. فإذا كان الألفاظ المفردة موضوعة للمعنى المقيد بقيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد يلزم إلغاء قيد الوحدة، فيصير الاستعمال استعمالا قيد الوحدة، راح نلغيه إذا أردنا نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، فيصير الاستعمال مجازيا لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له ما هو؟ المعنى مع قيد الوحدة، يعني اللفظ كان موضوع لمن؟ للأكثر، يعني للمعنى مع قيد الوحدة. الآن قيد الوحدة يلزم إلغائه، يعني راح يلزم استعمال اللفظ فيما في الجزء، أول كان للكل الآن صار في الجزء. أول للأكثر مثل الآن للأقل، وهكذا أقول أول للكل كان موضوع الآن استعملته في الجزء، فاستعمال مجازي
والعلاقة علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ موضوع للكل استعملته ماذا؟ في الجزء، فيصير الاستعمال مجازي. هذا في المفرد. وأما في التثنية والجمع قال استعمال يجوز وعلى نحو الحقيقة. الدليل الذي ذكره هذا، قال لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، فحينما أقول جئني بعينين كأنما قلت جئني بعين وبعين، لو كنت ولو كنت قد صرحت هكذا، يعني قلت جئني بعين وبعين لو صرحت، أفما كان من الممكن، أفهل كان من الممكن أن أقصد من العين الأولى اللفظة الأولى الذهب ومن اللفظة الثانية فضة؟ كان ممكن هذا ولا؟ نعم كان ممكن. وعلى نحو الحقيقة يكون الاستعمال، لو كنت أصرح أقول جئني بعين وبعين كان يمكن استعمال يصير ماذا؟ حقيقي، لو كنت هكذا أصرح. فكذا يكون الاستعمال حقيقيا لو لم أصرح بهذا الشكل، وإنما جئت ما هو بحكم هذا التكرار، وما هو بمنزلة هذا التكرار، وما هو الذي بمنزلة هذا التكرار؟ وهو التثنية والجمع، فإن اللفظ المثنى أو الجمع في قوتي وبحكم تكرار المفرد. في التثنية كأنه كررناه مرتين، في الجمع كأنه كررناه ثلاث مرات. حينئذ لو كنت أصرح بهذا التكرار كان يجوز استعمال كل لفظ في معنى، الآن أيضا يجوز، يعني إذا أتيت بكلمة التثنية أو بكلمة الجمع فيصير الاستعمال حقيقي، لأن هذا بمنزلة ذاك، والمنزل يأخذ حكم شنو نقول منزل عليه، المنزل إيه منزل هسه بعد التفتت المقصود شنو. فإذا ذاك المنزل عليه كان الاستعمال فيه حقيقي، فهذا المنزل يكون أيضا الاستعمال فيه حقيقي. هكذا ذكر صاحب المعالم لإثبات هذه الدعوة الثانية. فإذا اتضح لحد الآن صاحب المعالم ماذا يقول؟ الاستعمال في الأكثر جائز، لكن في المفرد يكون مجاز لإلغاء قيد الوحدة. في التثنية والجمع الاستعمال حقيقي، لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. هذا كلام صاحب المعالم. صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه قال أنا أيضا رأيي أن الاستعمال استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد، أنا أيضا رأيي ماذا؟ جائز، لكن من دون لزوم محذور المجازية. يعني صاحب المعالم قال جائز على نحو المجازية، صاحب القوانين يقول جائز بلا صاحب القوانين يقول بلا مجازي. عجيب كيف؟ قال من الخطأ أن نقول الألفاظ موضوعة للمعاني مع قيد الوحدة، وإنما أنا قلت صاحب القوانين قال الاستعمال ماذا؟ جائز على نحو لا اشتباه صدر هذا من حدي. صاحب القوانين لم يجوز أيضا ها الاستعمال في الأكثر من معنى، لم يجوز قال ليس بجائز، لكن مستحالة عقلية يقول لا ليس بجائز، لكن لا لتعليل صاحب القوانين بل لتعليل آخر. قال بأن لفظ الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما قال صاحب المعالم، بل الألفاظ موضوعة للمعاني حالة الوحدة. يعني شنو حالة الوحدة؟ يعني مثل أنا لما يأتيني ولد أريد أن أسميه زيد، حالة كونه واحدا أسميه ماذا؟ بكلمة زيد، أضع له كلمة زيد من دون أن أأخذ قيد الوحدة في معنى الموضوع له. فالمعاني حالة وحدتها توضع له لها الألفاظ، لا أنها قيود في المعنى، لا أنها قيد في المعنى الموضوع له. خب حينئذ نقول لصاحب القوانين إذا كانت الألفاظ لم توضع للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، فلماذا استعمال اللفظ في الأكثر لا يجوز ما دام قيد الوحدة ليس بمأخوذا في من؟ في المعنى الموضوع له. أجاب عن ذلك، قال بأن الاستعمال توقيفي، يعني نحن حينما نريد أن نستعمل لابد أن نستعمل بالشكل الذي وضعه الواضع، والمفروض الواضع وضع اللفظ حالة وحدة المعنى، وحالة عدم وحدة المعنى لم يضع اللفظ. إذن فالاستعمال بما أنه توقيفي فلا يجوز إلا مع وحدة المعنى، لأن الواضع وضع اللفظ حين وحدة المعنى، وإن لم يكن قيد الوحدة قيد في المعنى الموضوع له. هذا ما أفاده صاحب القوانين. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنتم إذا لم تقبلوا كلامي، كلام صاحب الكفاية شنو مشكا؟ أنه يستحيل عقلا، لأن اللفظ مع استعماله في المعنى الأول يكون ثاني في المعنى الأول، لا يبقى شيء، لا يبقى لفظ حتى يستعمل في نفس الوقت في المعنى الثاني. هذا كان كلام الآخر. يقول إذا لم تقبلوه فكلامك يا صاحب المعالم، وهكذا كلامك يا صاحب القوانين، لا يثبت المنع، لا يثبت عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. كلامكم ودليلكم مردود. عجيب، كلامكم مردود. يقول أما صاحب القوانين فلنتكلم معك أولا لأن الرد عليك قصير. أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني حالة وحدتها، حينئذ نقول لك من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد في المعنى الموضوع له، نقول إذا لم تكن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير؟ أي مانع من الاستعمال في الكثير؟ تقول لي لأن الوحدة ليست موجودة. أقول لك أفرض ليست موجودة، بالتالي الوحدة لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، فلا يضر الاستعمال من دون وحدة. بس نظير لو فرض، نظير لو فرض أني حينما سميت ولدي زيد سميته بزيد كان مقمطا فسميته زيد صدفة، فهل ترى لا يجوز استعمال كلمة زيد لو فك قماطه وزال قماطه؟ نقول أنه ما يجوز حينئذ استعمال كلمة زيد. يا بل ليش؟ لأن كلمة زيد وضعتها لزيد حالة كونه مقمطة، الآن ليس بمقمط، إذن لا يجوز. أفهل يحتمل ذلك محتمل؟ كلا. ليش؟ لأن حالة القماطية لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له ذات زيد، هنا هم كذلك المعنى الموضوع له اللفظ ذات اللفظ موضوع لذات المعنى من دون قيد الوحدة. افرض يلزم الغاء قيد الوحدة لكنه لم يكن قيد في المعنى موضوع له، فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير ما دام الوحدة ليست قيد في المعنى الموضوع له ولا في الوضع، ليست قيد لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له. وأما كلامك يا صاحب المعالم فمردود بثلاثة وجوه نذكر واحد منها هذا اليوم والاثنان غد إن شاء الله. واحد منها بسيط، نقول لصاحب المعالم يرد عليك أولا أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة، نقول هذا باطل لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على عكسه. كيف؟ لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بقيد الوحدة يلزم استعمالها في الكثير غلط، غلط في الكثير غلط، ولا يكون صحيح حتى على نحو المجازية، لأننا قرأنا في البلاغة الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة. هنا ما هي العلاقة؟ لابد صاحب المعالم شي جاوب، يقول علاقة الكل والجزء ما نبينت شرحت بعد شنو تقول علاقة ما موجودة. نقول لا، علاقة الجزء والكل ليست بموجودة. عجيب، ليش؟ يقول لأن اللفظ إذا كان موضوع للمعنى بشرط الوحدة استعماله في الأكثر، الأكثر ما هو معنى؟ يعني المعنى بشرط عدم الوحدة، بشرط لا، بشرط لا، الأكثر معنى المعنى بشرط عدم الوحدة. من المعلوم المعنى بشرط الوحدة يباين مباينة تامة، المعنى بشرط كونه واحدة يباين مباينة تامة، المعنى بشرط عدم الوحدة. فكيف حينئذ تقول بأنه علاقة الكل والجزء موجود؟ لا، هاي مباينة موجودة، وما عدنا احنا احد علاقة المباينة، مباينة موجودة، علاقة كل وجزء انها ما موجود. فإذا لا يصح الاستعمال في أكثر من معنى واحد، في على رأيك إذا كان قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له يلزم الاستعمال في الأكثر، ليس بصح حتى على نحو المجازية. انتهى يا أخي بصورة عاجلة. ماذا أكرر؟ يقول صاحب الكفاية لو لم تأخذوا بكلامي فكلامك يا صاحب المعالم وصاحب القوانين باطل. أنت يا صاحب المعالم قلت بأن الاستعمال جائز لكن إذا كان اللفظ مفرد فمجازي في استعماله في الأكثر. ليش مجازي؟ لأنه يلزم الغاء قيد الوحدة. وإذا كان مثنى أو جمع حقيقي لأن المثنى في قوة تكرار المفرد وهكذا الجمع. وصاحب القوانين قال بأن الاستعمال في الأكثر في أكثر من معنى واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ وإن لم توضع للمعنى بقيد الوحدة لكن الألفاظ موضوعة للمعنى حالة الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز لأن الاستعمال توقيفي، والمفروض على أن الواضع وضع المعنى اللفظ حالة وحدة المعنى. أجبنا قلنا لو لم تقبلوا كلام صاحب كفاية هكذا قل لو لم تقبلوا كلامي فكلامكم باطل. أما أنت يا صاحب القوانين فلأن اللفظ أفرض موضوع للمعنى حالة الوحدة لكن هذا ليس معناه عدم جواز الاستعمال في الأكثر. لماذا ليس معناه ذلك؟ لأن المفروض على أنه اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة فلا توجد مخالفة أصلا للواضع حتى لا يجوز هذا الاستعمال. نظير من وضع ولده كلمة زيد لزيد حالة كونه مقمط، كان صدفة كان مقمط، صدفة لم يأخذ التقمط قيد في المعنى الموضوع له، صدفة كان مقمط. هل ترى يحتمل أن يقال بأنه لا يجوز استعمال كلمة زيد إذا لم يكن زيد مقمط؟ لا يحتمل ذلك. وبري أنت يا صاحب المعالم يرد عليك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه إذا بلي لازم كلامك أن الاستعمال في الأكثر حتى مجازا
لا يجوز. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ علاقة الكل والجزء ما موجب العلاقة المباينة، لأن اللفظ موضوع المعنى بقيد الوحدة، والأكثر هو عبارة عن المعنى بقيد عدم الوحدة، وهناك مباينة بين بشرط لا وبشرط شيء. طبق العبارة بسرعة. يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع الاستعمال في الأكثر من معنى واحد بالشكل الذي احنا بيناه، لولا امتناع العقلي يعني، لولا الامتناع العقلي فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز استعمال عن في الأكثر كما رامه القوانين والمعالم. شلون؟ يقول فإن اعتبار الوحدة، سألان يريد يرد صاحب المعالم، فإن اعتبار الوحدة في المعنى في الموضوع له واضح المنع يا صاحب المعالم، باطل. وإلا قلنا يلزم ماذا؟ أن الاستعمال في الكثير ليس بجاز حتى على نحو المجاز، غلط يصير هذا، بعدين يبين صاحب الكفاية. يبقى صاحب القوانين شلون الرد؟ وكونه، هاي وكون عطف عليه من على اعتبار، فإن اعتبار واحدة في الموضوع واضح المنع، فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى، أي رد على القوانين، لأن صاحب القوانين قال لا يجوز استعمال في الأكثر لأن الألفاظ موضوع على المعاني حالة وحدتها، والاستعمال مفروض توقيفي، وتوقيفيته يعني، فإن بلي فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى وإن توقيفيته، هاي الهاء لمن ترجع؟ ها هي العبارة لما الواحد يقرأها بناء للوضع ترجع، لكن على الضوء الشرح الذي بينته وعلى الضوء الذي موجود في القوانين، مثلا نقول هذا بالقوانين موجود الاستعمال توقيفي وتوقيفي في العبارة مهم، وتوقيفية الاستعمال ها انت قلت الالفاظ موضوع المعاني بقيد الوحدة والاستعمال توقيفي، هذا لا يقتضي عدم الجواز يا صاحب القوانين، يا صاحب القوانين بعدما لم تكن الوحدة قيدا لا للوضع، مفروض ليس قيد للوضع لأن الوضع لم يقل وضعت بشرط الوحدة، الوضع موجود حين الوحدة، حين عدم الوحدة لم أضع، هذا يقولون قيد صعب للوضع، يعني أضع إذا كان وحدة موجود ولا أضع إذا لم تكن وحدة، لا ليس قيد للوضع ولا للموضوع له، يعني لم يقل وضعت هذا اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة، يعني فد مرة قيد الوحدة ناخذ قيد في المعنى وفد مرة ناخذ قيد لنفس الوضع، أضع في حالة الوحدة ولا أضع حالة عدم الوحدة، مفروض أنت لم تقل كذلك وإنما قلت الوضع حصل صدفة حالة الوحدة من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد. خب على أي حال، ثم لو تنزلنا سألان صاحب القوانين بالله عيفة تركه، خنشلب بصاحب المعالم نريد الردة بثلاث وجوه، نقول له ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عما تقول أنت يا صاحب القوانين يا صاحب المعالم، يعني تنزلنا عن ذلك، يعني شنو بالتالي تنزلنا عن ذلك؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك يعني عن قيد الوحدة، يعني سلمنا أن قيد الوحدة معتبر كما تقول يا صاحب المعالم، مو ظاهر العبارة ولا؟ فلا وجه لتفصيلك للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه صاحب المعالم هيك شيء، على أن كونه بنحو الحقيقة فيهما يعني في التثنية والجمع بكونهما بمنزلة تكرار أو بكونه إيه؟ لكونهما بمنزلة، لكونهما واقف العبارة أي بكونهما، إذا كان يقول أحسن بكونهما يعني بسبب كونهما يعني المثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، هاي تدل عليه من على كونه بنحو الحقيقة هنا، وبنحو المجاز فيه، وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد استدل بما هاي وبنحو عطف على بنحو الحقيقة، يعني مستدلا على كونه بنحو المجاز فيه يعني في المفرد بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا أردنا نستعمله في الأكثر لازم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملا هاي صاحب المعنى قاعد يحكي في جزء المعنى والعلاقة ماذا؟ كل والجزء، يعني لفظ موضوع للكل واستعملناه في الجزء فيكون مجازا. يقول لو تنزلنا لا وجه لهذا التفصيل، ليش؟ لوضوح، لوجوه ثلاثة، الوجه الأول هذا الذي بيناه اليوم لوضوح أن الألفاظ ما موضوع إلا لنفس المعاني، ما موضوع للمعاني مقيد بقيد الوحدة، قيد الوحدة ما معتبر قلنا بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلا قلنا محذور يلزم، شنو هو؟ يصير الاستعمال في الأكثر، غلط بلا، وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، ليش؟ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، يعني ليس جزءا من المعنى المقيد بالوحدة، بل قلنا الأكثر مباين، مباينة تامة للمعنى بقيد الوحدة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى، يعني الأكثر هو المعنى بشرط عدم الوحدة، وذاك الأقل الجزء، شنو هو الجزء؟ إش كان المعنى بقيد الوحدة، والمعنى بقيد الوحدة مع المعنى بقيد عدم الوحدة بينهما مباينة تامة، ذاك بشرط شيء بشرط الوحدة، هذا بشرط لا بشرط عدم الوحدة، وبينهما مباينة تامة، ليست علاقة الكل والجزء. هذا انتهى، والتثنية والجمع هذا غد إن شاء الله. بس بقى هنا أنا فرد شيء أقوله، صاحب الكفاية قال رضوان الله عليه: ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجهه. أنا قلت لو تنزلنا عن ذلك، عن ذلك يعني شنو المقصود منه؟ يعني عن قيد تنزلنا، يعني شنو تنزلنا؟ يعني قلنا بالتالي أن قيد الوعد معتبر في المعنى الموضوع له. فيرد ثلاثة أجوبة. أقول صياغة العبارة صياغة باطلة. لماذا؟ لأنه إذا تنزلت وسلمت أن قيد الوحدة معتبر في من؟ في المعنى الموضوع له، فما أفاده صاحب المعالم حينئذ يكون تام حينئذ. يعني يلزم على أنه ماذا؟ الاستعمال في الأكثر من معنى، يعني لا معنى لهذا الرد. هذا الذي أريد أقوله، بعد أن تنزلت لا معنى لأن تقول بلي. قال: فإذا استعمل في البلي لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة للمعاني الموضوع إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. أنت إذا سلمت أن قيد الوحدة معتبر لا معنى لردك الأول، تقول على أنه لا يريد أولا أن الألفاظ موضوعة للمعاني لذوات المعاني من دون قيد الوحدة، التنافي يصير. تسلمت الآن، سلمت أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، قل لا معنى لأن ترد في جوابك الأول وتقول على أنه يريد أولا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعنى بقيد الوحدة، وإلا لو موضوع المعنى بقيد الوحدة يلزم الاستعمال في الكثير، ليس بجائز أبدا. فد منافات موجودة. إلا اللهم أحدكم يفسر عن ذلك بتفسير آخر خلاف الظاهر. ظاهر لو تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عما قلناه، وقلنا بأن قيد الوحدة معتبر. فإذا واحد فإذا تفسرنا قلنا يرد المنافات. إذا واحد يفسر عن ذلك بتفسير آخر فهذا تفسير يصير خلاف الظاهر بعد ماني. والحمد لله رب العالمين.